أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى بيان حال محمد بن سنان بلحاظ الروايات، بلحاظ أقوال الرجاليين. تقريبا انتهينا إلى نهاية النتيجة، وهي أنه هناك من ضعفه، وفي المقابل هناك من وثقه ومدحه. بالنسبة إلى الروايات، الروايات التي ينقلها الكشي في كتابه كلها روايات مادحة، تقريباً روايات مادحة. هذه الروايات تبنى خمس روايات نقلها الكشي في كتابه، وهي واردة برقم كل الأرقام، أرقام الروايات 962، 963، 964، 966 و 982. هذه الروايات، هذه الروايات نحتاج إلى أن نراجعها حتى نشوف مدى دلالتها ومدى تمامتها سندين. الرواية الأخيرة وهي رقم 982. هاي الرواية، قال حدثني حمدوات، قال حدثني الحسن بن موسى، قال حدثني محمد بن سنان، قال دخلت على الأبي الحسن موسى عليه السلام قبل أن يحمد إلى العراق لسنة، وعلى إذنه وعلي إذنه عليه السلام بين يديه، فقال لي: يا محمد قلت لبيك. إلى آخر الرواية، وفيها مدح لمحمد بن سنان، ودلالة الرواية على مدحه واضحة لا داعي لقراءتها لأنها رواية طويلة. وسند الرواية لا بأس به، لأن حمدوه فقه كما ذكرنا الحسن بن موسى المراد به ظاهرا الحسن بن موسى الخشاب الثقة، أو مصطفى الممدوح من قبل النجاشي مدحا يقرب من التوثيق، لكن المشكلة أن الرواية مروية عن محمد بن سنان نفسه، ولا يمكن إثبات وثاقة محمد بن سنان برواية يرويها نفس محمد بن سنان، ومن هنا يشكل الاستدلال بهذه الرواية على وثاقته. الرواية برقم 966 محمد بن مسعود قال حدثني علي بن محمد قال حدثني أحمد بن محمد عن رجل عن علي بن الحسين بن داود القمي قال سمعت أبا جعفر يذكر صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان بخير، وقال رضي الله عنهما برضاي عنهما فما خالفاني وما خالف أبي قط عليه السلام قط بعدما جاء فيهما ما قد سمعه غير واحد. هذه الرواية، هذه الرواية سندا ضعيفا بالإرسال عن رجل وبعلي بن الحسين بن داود القمي، هذا الرجل لم يوثق بل لعله مهمل، وفي كتب الرجال ليس له ذكر، فهو إما مهمل أو مجهول، وعلى الخشبة التقديرين الرواية تكون ضعيفة من جهته ومن جهة الأشعار. ونفس الكلام يقال في الرواية الأولى اللي هي رقم 962، قال حدثني محمد بن قولويه قال حدثني سعد بن عبد الله قال حدثني أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى عن رجل عن علي بن الحسين بن داود القمي قال سمعت أبا جعفر الثاني عليه السلام يذكر صفوان بن يحيى ومحمد بن سلام بخير ونفس الكتم رضي الله عنهما إلى آخره. نفس الإشكال السند يرد في هذه الرواية من جهة الإرسال ومن جهة علي بن الحسين بن داود القمي الذي لم تثبت وثاقته. هذه الرواية أيضا تحدث، يعني لا ينبغي الاستدلال بها. وأما الرواية برقم 963، هذه الرواية يعني الملاحظة فيها نقراها الرواية. قال وعن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي، عبد الله بن الصلت القمي قال دخلت على أبي جعفر الثاني عليه السلام في آخر عمره فسمعته يقول جزى الله صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان وزكريا بن آدم عني خيرا فقد وفوا لي ولم يذكر سعد بن سعد. قال فخرجت فأتيت موفقا إلى آخر الرواية، وهي أيضا ظاهرة في ماذا؟ في مدح محمد بن سنان. لكن المشكلة في هذه الرواية كما لعله ذكرنا ذلك أن الرواية مرسلة، لأنه الكشفي لا يمكن بحسب القواعد يعني بحسب الظاهر أن يروي مباشرة عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي، أن على تقديره يروي عنه بالواسطة باعتبار تفاوت الطبقة بين الكشي وبين ابن الصلت القمي. ابن الصلت القمي عبد الله بن الصلت القمي أبو طالب من أصحاب الإمام الرضا وأصحاب الإمام الجواد عليه السلام، وقيل بأنه امتد عمره إلى زمان الإمام الهادي عليه السلام، ونص على ذلك الشيخ في رجاله والبرقي أيضا في رجاله. بينما الكشفي اللي هو محمد بن عمر بن عبد العزيز يعد من طبقة الكليم، من طبقة السيطان في أوائل الغيبة الكبرى أو أواخر الغيبة الصغرى، فبعيد جدا أن يروي من هو في هذه الطبقة عن شخص من أصحاب الإمام الرضا والجواد عليه السلام. فالظاهر أن الرواية فيها واسطة، يعني فيها واسطة محذوفة. الشيخ في الغيبة روى نفس الرواية، وأشرنا في صفحة 348 من الغيبة روى نفس الرواية أيضا عن أبي طالب القمي وذكر نفس الرواية. والإرسال في رواية الشيخ يكون أوضح باعتبار أن الشيخ القوسي متأخر عن الشيخ الكشفي بمعناه طبقة، ومن هنا يكون الإرسال فيها أوضح. السيد بحر الأمين في رجاله يحاول أن يتغلب على هذه المشكلة على الأقل بالنسبة إلى الرواية التي يرويها الشيخ القوسي في الغيبة، فذكر جملة من الأمور تستحق الذكر والتوقف. مضمون كلامه هذا أنه يمكن أن يقال بأن الشيخ أخذ الرواية من كتابه، يعني كتاب أبو طالب عبد الله بن الصيد، فروى عنه وبدأ السند به لأنه أخذ الرواية من كتابه. أحد الرواة من كتابه المعروف عنده كما يشعر به اختصاره على ذكره بحذف الطريق. الشيخ الطوسي ذكر الرواية مع حذف الطريق على يشعر على أنه أخذها من كتابه، فيكون الحديث صحيحا لأنه مأخوذ من كتابه المعروف، والمعروف المشتهر المستلقي إليه إلى ماذا؟ إلى أبي طالب عبد الله بن الصيد. قال مع أن الشيخ ذكر في الفهرس طريقه إلى الفهرس الشيخ الطوسي ذكر طريقه إلى عبد الله بن الصيد، كما أن له أيضا الشيخ الطوسي في كتابه الأخبار عدة طرق صحيحة، فإنه يروي عنه بواسطة الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسن الصفار، وطريق الشيخ صحيح إلى الجميع. ذكر السيد بعض العلوم ذلك في الجزء الثالث في صفحة 264، كأنه يريد أن يقول أن الشيخ أخذ الرواية من كتاب عبد الله بن الصيد وكتابه معروف ونسبته إليه نسبة مشكورة، وبهذا تكون الرواية صحيحة تماما لأن مأخوذة من كتابه مباشرة. هذه مرحلة. إن أجيت عن ذلك الشيخ الطوسي له طريق إلى عبد الله بن الصيد في الفهرس، أنا أغيت عن ذلك يمكن تحصيل طريق للشيخ الطوسي مع عبد الله بن الصلب، باعتبار أن الشيخ الطوسي روى عن عبد الله بن الصلب في كتابه الأخبار بواسطة الحسين بن سعيد وبواسطة أحمد بن محمد بن عيسى وبواسطة الحسن الصفار، والشيخ يملك طرق صحيحة إلى هؤلاء الثلاثة. الشيخ الطوسي روى عن عبد الله بن الصلب في كتابه الأخبار بواسطة الحسين بن سعيد، وهو له طريق صحيح إلى الحسين بن سعيد. روى عنه بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى، وله طريق صحيح إلى أحمد بن محمد بن عيسى وهكذا. وبهذا نحصل على طريق من عدة طرق للشيخ الطوسي مع عبد الله بن الصلب، من دون أن تكون تلك الطرق مذكورة في الفهرس ولا في المشيخة، وإنما استكشفناها من خلال الأخبار التي رواها عنه بواسطة هؤلاء، وهو له طرق معتبرة إلى هؤلاء. هذه المحاولة الثالثة. هذا الكلام سيد أهل العلم فيه عدة ملاحظات. ملاحظة الأولى ما ذكرناه في الدرس السابق على ما تخطر، أن عبد الله بن الصيد أبو طالب القمي ليس له كتاب إلا كتاب التفسير، كما نص على ذلك النجاشي له كتاب التفسير. ونحن نستبعد أن تكون الرواية هذه التي لا علاقة لها بالتفسير ولا بالقرآن الكريم أن تكون مذكورة في كتاب معد أمن للتفسير، فلعله يمكن لعله يقال، وحتى لو كان له كتاب في الحلال والحرام أيضا قد يستوعب الإنسان أن تكون هذه الرواية موجودة في ذلك الكتاب. رواية لا تتعلق لا بالتفسير لا بالحلال والحرام، رواية تتحدث عن ماذا؟ عن قال محمد بن سنان وأن الإمام عليه السلام رضي عنه أو قال عنه أنه جزاه الله خيرا وأمثال هذه الأمور. فنستبعد جدا أن تكون هذه الرواية مأخوذة من كتاب عبد الله بن الصلت الذي هو معرف التفسير وتفسير الآيات القرآنية. افتراض أن الرواية الشيخ الطوسي أخذ الرواية من كتابه المعروف المشهور وبذلك تكون طريق الرواية صحيح، هذا باستراد افتراض صعب جدا إثباته. هذه أول ملاحظة. الملاحظة الثانية أن الشيخ الطوسي صحيح هو يلتزم بأن يبدأ سند الرواية بصاحب الكتاب الذي أخذ الرواية منه عنه منه، الصحيحة والتزام عند الشيخ القرطبي، الظاهر أن الدائرة على الالتزام هي ما يذكره في كتابه الأخبار من الروايات، لأنه ذكر هذا المعنى في كتابه الأخبار. في كتابه الأخبار ذكر بأني لا أذكر، لا أني أقدر سند الرواية لصاحب الكتاب التي أخذت الرواية منه. فمن أين أخذ الرواية؟ من أي كتاب؟ هو يقدر سند الرواية لصاحب ذلك الكتاب. فإذا بدأ السند بالحسين بن سعيد نعرف أنه أخذ الرواية من كتاب الحسين بن سعيد. بدأ الرواية بأحمد بن محمد بن عيسى نعرف أنه أخذ الرواية من كتاب أحمد بن محمد بن عيسى. لكن هذا في حدود كتابه الأخبار، لا في كل كتاب كتبه الشيخ القرطبي حتى كتاب الغيبة. لم يعلم من قبل الشيخ القرطبي أنه يلتزم بذلك في كل ما كتبه، وعلم المعهود والمعروف والعلماء المحققين هو أن هذا بيدنه بالنسبة إلى الروايات التي يذكرها في كتابه الأخبار الترتيب والاستقصاء، لأنه ذكر ذلك وصرح بذلك في كتاب الأخبار، ولم يصرح بذلك بشكل عام وبشكل مطلق حتى نتمسك بذلك ونقول أن الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة وفي كتبه الأخرى التي هي كتب كثيرة للشيخ الطوسي لم يعهد أن الشيخ الطوسي هناك أيضا يبدأ السند بصاحب الكتاب الذي أخذ الرواية ماذا؟ عنهم. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة في كلام سيد أهل العلوم هو أن طريق الشيخ الطوسي إلى علم الصلت القمي عبد الله بن الصلت القمي في الفهرس ضعيف بهذا المفضل وبابن بطة كما هو المعروف المشهور. أبو المفضل ضعيف محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله الشيباني منصوص على ضعفه، وابن بطة فيه كلام لكن المعروف أنه أيضا هو ضعيف ولم يثبت وثاقته. فاستعان بطريق الشيخ القوسي في الفهرس لكتاب عبد الله بن الصلت، هذه الاستعانة غير موفقة لأن الطريق أساسا هو فيه مشكلة سندية. هذا ثالثا. رابعا، الملاحظة الرابعة هو أنه نقول حين نصل إلى ذكره أخيرا، نقول لا إشكال أن الشيخ القوسي على الأقل في التهذيب روى عن عبد الله بن الصلت بواسطة الحسين بن سعيد بلا إشكال، وهذا موجود في الجزء السابع في حديث 1540. إذا تابعون الجزء السابع في هذا الحديث، حديث يذكر الحسين بن سعيد عن عبد الله بن الصلت، وهذا يثبت بلا إشكال أن الشيخ الطوسي يروي عن عبد الله بن الصلت بواسطة الحسين بن سعيد، كما أنه لا إشكال أنه روى عن عبد الله بن الصلت بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى أيضا، كما في الجزء الثاني الحديث 433. هناك أيضا روى عنه بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى، يعني بدأ سند الرواية لأحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن الصلت، هذا لا نشك فيه. كما أننا لا نشك في أن الشيخ الطوسي يملك طريقا صحيحا إلى هذين الرجلين، يملك طريق صحيح إلى الحسين بن سعيد، ويملك طريق صحيح إلى ماذا؟ إلى أحمد بن محمد بن عيسى، هذا هو أمر مسلم وبلا إشكال. لكن هذا هل يستلزم أن الشيخ الطوسي قد روى هذه الرواية التي نتكلم عنها بواسطة أحد هذين الرجلين، أو نضيف الثالث اللي هو الصفار كما ذكرت في بعض العلوم؟ هل معنى ذلك هذا؟ هل معنى ذلك أن الشيخ الطوسي في كل رواية رواها عن عبد الله بن الصلت القمي فلا بد أن يكون قد رواها بواسطة أحد هؤلاء الثلاثة؟ فلا نحتمل أنه رواها عن شخص آخر لا نعرفه ولا نعرف طريق الشيخ إليه. هذا أمر ممكن ولا يمكن نفيه، لا يمكن نفي هذا الاحتمال لمجرد أن الشيخ الطوسي في التهذيب روى عن عبد الله بن الصلت بواسطة الحسين بن سعيد، وروى عنه بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى، وروى عنه بواسطة الصفار. هذا إطلاقا لا يعني أنه كل رواية يروي الشيخ الطوسي عن عبد الله بن الصلت لابد أنه رواها عنه بواسطة شنو عن هؤلاء الثلاثة. هذه إثبات هذا المطلب مشكل جدا، بل إذا ثبت يصح هذا الكلام، لأنه هذه الرواية رواها عن عبد الله بن الصلت، والمفروض أنه كل روايات عن عبد الله بن الصلت هي إما عن الحسين بن سعيد أو أحمد بن محمد بن عيسى أو عن الحسن الصفار، وهو له طريق صحيح إلى هذا المعتمد. لكنه كيف يمكن إثبات هذا المعنى؟ مجرد أن الشيخ روى رواية التهذيب عن عبد الله بن الصلت بواسطة الحسين بن سعيد، ما يعني أن كل رواية يرويها عنه فهي مروية عنه بواسطة الحسين بن سعيد أو بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى. نحن نحتمل احتمالا معتدا به أن الشيخ الطوسي يروي رواية عن عبد الله بن الصلت من القم بواسطة الشخص الرابع، الشخص الرابع، وهذا الشخص مجهول عندنا ولا نعرف طريق الشيخ الطوسي إليه حتى ممكن ذلك تصحيح هذه الرواية. الأنصاف أن هذه المحاولة يعني لا يمكن الاعتماد عليها والاستناد إليها لإثبات صحة هذه الرواية سندين، فتبقى الرواية يبدو أنها مرسلة ومن الصعب جدا إثبات سندية سندها. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. تبقى رواية الأخيرة اللي هي رقم 964. الرواية هذه قال حدثني محمد بن قولويه قال حدثني سعد عن أحمد بن هلال عن محمد بن إسماعيل بن بجيع أن أبا جعفر عليه السلام كان لعن صفوان ابن يحيى ومحمد ابن سنان فقال إنهما خالفا أمري. قال فلما كان من قابل قال أبو جعفر عليه السلام لمحمد بن سهل البحراني تولى صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان فقد رضيت عنهما. قالها رواية الإسلام. هذه الرواية تامة سند، قلنا مثل الخوي قال سند كان، وكذلك لأن أحمد بن هلال العبرتائي الظاهر أنه ثقة، والظاهر أن سعد عندما يتحدث عنه كما ذكرنا ذلك مرارا، أن سعد عندما يتحدث عنه الظاهر أنه يتحدث عنه أيام ماذا؟ أيام وثاقته، أيام استقامته قبل صدور اللعن في حقه والطارد وتحذير الشيعة من مخالطته ومن الاستماع إلى قوله وإلى آخره. ومن البعيد أن لا يلتزم سعد بن سعد الأشعري، سعد بن عبد الله الأشعري، بتعليمات جمال عليه السلام. الظاهر أنه يرويها عنه في زمان الاستقامة لا في زمان الانحراف. فالرواية تامة في ذلك، ودلالتها على الرضا عنه أيضا تكون واضحة. وعمدة الروايات التي تستدل بها على مدح محمد بن سنان هي هذه الرواية، يعني هذه الرواية والروايات السابقة. فإحنا لم يكن عندنا سندا إلا هذه الرواية. هناك روايات أخرى رواها الكشي في موضع آخر غير من الروايات رواه في صفحة 848، روايات كثيرة تراجعوها إن شاء الله. ولكن هذه الروايات إما ضعيفة سندا أو مروية بواسطة محمد بن سنان نفسه، ولا يمكن الاعتماد عليها إما لضعف السند أو لأنها مروية بواسطة محمد بن سنان نفسه أو هي تجمع كل الأوهام، يعني هي ضعيفة سندا وأيضا مروية بواسطة محمد بن سنان. فالعمدة هي رواية المذيع كما ذكرنا. هل يمكن الاستماع إلى هذه الرواية لإثبات وفاة محمد بن سنان أو لا؟ من الاستناد إلى ذلك لا يخلو من الشيء. في الحقيقة هناك مجال للتشكيك في صحة الاعتماد على هذه الرواية، وذلك لأمور في ذات نفس الرواية، ومن أهم هذه الأمور هو مسألة صدور اللاعن في حق صفوان بن يحيى. هذا كيف يمكن تطبيقه؟ صفوان بن يحيى يجل أن يصدر منه غلظ أو لعن من قبل النبي عليه السلام. هذا الرجل الذي لم يختلف فيه اثنان، لم يختلف فيه اثنان على قصة الاختلاف في موضوع الرواه، لم يختلف فيه اثنان. هذا الرجل الجليل من جلاء العقاب، من أصحاب الإجماع، من إلى آخره. كيف يمكن اختراق صدور اللعن في حقه من قبل الإمام عليه السلام، واستراب أنه خالف أمر الإمام عليه السلام؟ بل لست اقتران صفوان بن يحيى بمحمد بن سنان هو العمل شكل فرواي أخر فرق كبير بين محمد بن سنان وبين صفوان بن يحيى. قلنا صفوان بن يحيى لم يختلف أحد في وثاقته وفي جلالته، كيف يمكن أن يقرن هذا محمد بن سنان الذي حدث فيه الخلاف الكثير كما رأينا من قديم الزمان، من زمان الفضل بن شاذان ولعله قبل الفضل بن شاذان؟ كيف يمكن أن نقرن بين صفوان بن يحيى وبين ماذا؟ بين محمد بن سنان. هذا القرن بينهما في نفس الرواية أيضا هو يجعل الرواية في الحقيقة الاعتماد عليها يعني لا يكون شيء، لا يكون شيء. مضمونها التصديق به ليس واضحا، ولعله من هذه الجهة حملها بعضهم على التقية، حملها بعضهم على أمور أخرى غير هذه. نحن لا يمكننا أن نقرب الرواية من هذا القبيل، فيكون ذلك موجود بسبب الوثوق بصدور مثل هذه الرواية. خصوص بهذا المثال، لاحظوا إسماعيل محمد إسماعيل الذي يقول أنا أن أبا جعفر لعن صفوان بن يحيى محمد بن سنان، فقال فلما كان من قابل قال أبو جعفر لمحمد بن سهل البحراني. من هذا محمد بن سهل البحراني؟ واضح. قال تولى صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان فقد رضيت عنهما. هذه قضية خاصة لمحمد بن سهل البحراني، لا خاص أو لا عام يرفع اللعن الموجود سابقا. على كل حال يعني تدعمه في الرواية تجعل الإنسان يشكك في إنسان مطابقة الرواية أمن للواقع. لكنه بالرغم من هذا كله يظهر من مجموع الروايات التامة سندا وغير التامة سندا هاي القضية أنه محمد بن سنان قرن بصفوان بن يحيى في معظم هذه الروايات كما قرأناها، وأنه صدر في حقهما شيء كما تفرع به بعض الروايات، ولكن بالنسبة للإمام رضي ماذا؟ رضي عنهما. هذا الشيء ما معروف في حق صفوان بن يحيى، يعني حتى في ترجمته لا يقول المترجمون له بأنه صدر في حقه كذا وكذا وأن الإمام رضي عنه بعد ذلك. يقولون ذلك في حق محمد بن سنان، أن يوثق محمد بن سنان ويمدح محمد بن سنان، يقول صدر منه شيء لكنه رجع بالنتيجة ورضي عنه الإمام. لكن صفوان لا يقال في حقه هذا الكلام. على كل حال هذه الرواية هي الرواية الوحيدة التي يمكن الاستناد إليها لإثبات وثاقته، وقد عرفت حالها. يرفع عندنا مسألة التضعيف والتنسيق الصادر من الرجاليين الصادر من الرجاليين. هذا التوظيف والتوظيف الصادر من الرجاليين إذا اعترضنا أنه مأخوذ من هذه الروايات يعني عرفت حال هذه الروايات وأنه من الصعب الاعتماد عليها لإثبات التضعيف أو التوثيق. وأما إذا فرضنا أنه لا سائر التوثيقات الأخرى أو التضعيفات الأخرى التي تصدر من الرباليين والتي هي تكون حجة ولا بد من الأخذ بها، إذا لاحظنا ذلك يبدو أن جانب التضعيف أقوى من جانب ماذا؟ من جانب التوثيق في كلمات الرباليين، لأن التوثيق في الحقيقة لم ينظر إلا كما قلنا من الشيخ المفيد في الإرشاد ومن الشيخ الطوسي في الغيبة، إذا عمرنا النظر عن توثيقات المتأخرين، المهم هو الشيخ المفيد والشيخ الطوسي. الشيخ المفيد فكلامه يعني متعارض كما هو واضح، يعني في الرسالة ضعف محمد بن سنان صريحا. الشيخ الطوسي أيضا كلامه متعارض، وفرضه في الغيبة ذكره بعنوان أنه من يتولى أمر الإمام من الممدوحين، ذكره بهذا العنوان، ولكنه ضعفه مرارين في كتابه الأخبار وفي غير كتاب الأخبار، مرارين ضعفه أكثر من مرة في أكثر من موضع. هو محمد بن سنان يقول هذا رجل خلاص عليكم إلى آخره، وذكرنا بعض النماذج لذلك في كتاب التهذيب وفي كتاب الاستصحاب. فممكن الاعتماد على توثيق يصدر من الشيخ الطوسي مع معارضته لما ذكره في كتاب الأخبار. مضاف إلى أن الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة في الحقيقة ما ذكر شيء، وإنما ذكر هذه الرواية. ذكر الممدوحين قال ورواه ما رواه أبو طالب عبد الله بن الصلت القمي، ثم ذكر هذه الرواية التي نقلناها، ذكر هذه الرواية. إذا يعني هو في مدحه يستند علما إلى هذه الرواية، فمن هنا لا يكون ذا قيمة هذا التوثيق الصادر من قبل الشيخ الطوسي في كتاب ماذا؟ في كتاب الغيبة. نعم في كتاب الغيبة، في كتاب الغيبة ذكر بعنوان محمد بن سنان، لكن نقل رواية ضعيفة السنن بالإرسال وبعلي بن الحسين بن داوود القمي، ذكر هذه الرواية وهذه ضعيفة السنن. فالاعتذار من توثيق الشيخ الطوسي بالغيبة مشكل. الشيخ المفيد صريح في التوثيق كلامه في الإرشاد، لكنه وهو مختلف في حد نفسه كلام الشيخ مختلف المعارضة باعتبار ما ذكره فيما ذكر رسامه. على كل حال مثل هذه التوثيقات حقيقة من الصعب جدا الركون إليها، ولو فرضنا أن ناقشنا بذلك في التوثيقات أيضا مو مشكلة. ليس المهم هو أن نثبت أن محمد بن سنان ضعيف، وإنما نريد أن نصل إلى هذه النتيجة، وإنما أن محمد بن سنان لا يمكن الاعتماد ماذا عليه، لأن الاعتماد عليه يتوقف على توثيقه، يتوقف على تصريح الرجاليين بأنه ثقة وقابل أن للاعتماد. هذا لم يتوصل إلى هذا، لا من خلال كلمات الرجاليين ولا من خلال ماذا الروايات. التضعيف ثبت خلص يثبت أنه ضعيف، ما ثبت التضعيف يثبت أنه هذا الرجل غير مضعف ولا سنة ولا مؤثر، وهذا يكفي لعدم إمكان الركون إلى ماذا؟ إلى رواياته. الظاهر أن هذا آخر ما عندنا في هذه الرواية، لعله صدقة الملاحظات أخرى نشير إلى بعض التوثيقات إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.